بمحمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، لعن الله الظالمين لكم من الأولين والآخرين، يا رحمة الله الواسعة ويا باب نجاة الأمة وسراج الظلمة وأبا الأئمة غريب يا مظلوم كربلاء، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. أغابات أسد أم بروج كواكب، أم الطف فيه استشهدت آل غالب، ونشر الخزامى سار تحمله الصبا، أم الطيب من مثوى الكرام الأطائب. وقفت به رهن الحوادث أنحني، من الوجد حتى خلتني قوس حاجبي، وسمرا إذا ما زعزعوها حسبتها من اللين أعطاف الحسان الكواعب، وإن أرسلوها في الدروع رأيتها أشد نفوذا من أخي الرمل واثبي، هم القوم تؤم للعلاء وليدهم، وناشئهم للمجد أصدق صاحبي، إذا هو غنته المراضع بالثنى صغى آنسا بالمدح لا بالمحالب، و ومن قبل تلقين الأذان يهزه نداء صريخ أو صهيل سلاهب. آخر يقول أطفالهم بلغوا الحلوم لقربهم شوقا إلى الهيجاء للحسناء ومغسلين ولا مياه لهم سوى عبرات ثكلى حرة الأحشاء أن نلتفتنا رأينا ما يدمي الحشاء من نهب خيام وحار خبائي تشكو الهوان لندبها وكأنه مغض وما فيه من الإغضاء وتقول عاتبة عليه وما عسى يجدي عتاب موزع الأشلاء شتقله وحرق الخيم يا حسين ما خلالنا حال وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال وحريمكم ذوب قلبها فقد الرجال خويا لا تقول ما عندي مروة ولا تقول ضيعت الأخوة أنا ما خوذة يحسيا قوة خويا تدري العدو بيا إيش سوى صوته علم دوني تلو يردون نسافر يا بعد أهلي وانخل يردون نسافر يا بعد أهلي وانخل يا ليت من قبل السفر نقعد نوا هذا الفراق وين يا ابن أمي لا تقول خلتني العزيزة بغير تغسل ولا تقول عني سافروا ما ودعوا شالوا خواتي ولا القبر ما شيع يا ريتهم
وياك هاك بالبرية ولا روح عسرا يسرا فوق المها ولكن الأمر لله ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكه على هون أم يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم خلق الله سبحانه وتعالى الكون وجعل جمالية الكون وتمامه بأن جعل من كل زوجين اثنين أو خلق الذكر والأنثى دائما وأبدا جمالية الصورة في هذه الازدواجية يجي القرآن الكريم يحدثنا الشمس والقمر يخاطبنا القرآن الليل والنهار يخاطبنا القرآن الكريم دائما وأبدا حتى في الظواهر الكونية لجماليتها كأنما هناك أنثى وذكر أما بالنسبة لمن كرمه الله ولقد كرمنا بني آدم هذا الإنسان الله تبارك وتعالى أيضا يقول خلقكم من ذكر وأنثى يعني نتاج الخليقة كله من ذكر وأنثى من آدم وحواء تكامل الإنسان الله سبحانه وتعالى جعل له المتمم له يقولون بين الرجل والمرأة 36 فارق جسدي ونفسي الفوارق بين الرجل وبين المرأة 36 فوارق جسدية ونفسية الرجل جعله يفتقر إلى أمور تتمتها وين يحصلها يجدها في الأنثى الأنثى تفتقر إلى أمور جسدية ونفسية الله تبارك وتعالى جعلها بفطرتها وغريزتها ميال لما تفتقر إليه تجده عند الآخر بل عبر عن هذا التجانس بينهما. تارة يجي يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يريد يعلمنا، ومو قضية يعني الآن احنا لما نشوف الله يعزكم قطو يمشي في الشارع، هذا وين رايح؟ وش عنده؟ عنده شغل؟ لو عنده موعد؟ هذا يبحث عن غرائزه، يبحث عن أنثى ينزو عليها. ما عند هذه الأنثى أنثى فلان، أو هذه الأنثى لازم تطلع من العدة، أمس موجودة عند السنور الفلاني ولازم تعتد. يبحث عن غرائزه، إذا شاف حاوية بيشقح فيها، يدور كان في رأس سمكة، كان فيه عظم، فيه شيء. ماكو مانع يشقق خمام ونفرة في الشارع، ما عنده مانع يسلل سور البيت ويوصل للمطبخ ويبوق له دام يشرهون عليه. هذا الشيء الله يعزك نعاله وضربه وبيشرب، ما تشرح عليه حيوان، تدفعه الغريزة. لا يبحث عن زوجة فيها كرامة، ولا يبحث عن لقمة فيها عزة ومروءة. أنت اللي تشرح عليه الإنسان إذا تصرف تصرفا حيوانيا. وإحنا ننتمي إلى أشرف الخلق. لو صدرت، الإمام الصادق سلام الله عليه يقول لأحد شيعته: الحسن من الكل حسن ومنك أحسن. ليش؟ قال لأنك منا، والقبيح من الكل قبيح ومنك أقبح. ليش؟ قال لأنك منا. عندما تأتي إلى الإنسان، الله تبارك وتعالى كرمه ونزهه ورفعه عن أن يتصرف تصرفا يخدش مروءته أو غيرته أو شيمته أو كرامته أو عزته أيا كان. بلا شك أنت تحتقر شخص يجي يتسلل البيت ويسرق، تحتقر إنسان يكون دوني وذاك البعيد ناقص، لأنه يبحث عن شهوته وغريزته في الشوارع والطرقات. هذول الله شي عبر عنهم، يقول أولئك كالأنعام بل هم أضل. هذا قطو، هذا سنور، مثل السنور، بل السنور أفضل منه، القطو أشرف منه. لأن القط والحيوان هذه جبلته وهذه طبيعته، لكن قال أنت أيها الإنسان أرفع وأسمى وأشرف وأعلى. أنت تدور القيم والمبادئ، تدور المروءة والشيمة والغيرة والإباء والعزة والكرامة، هذه وين تجدها؟ قال تجدها في تعاليم هذا الدين الحنيف. تعاليم الدين، القرآن يقول هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. اللباس إذا تجي تختاره لازم تكون فيه مواصفات. ها، أنا مو أبغي بس ثوب يستر بدني، ولا خيشة تستر البدن، تستر لو ما تستر. ها، أنا لو لبس ما ألبس وأجي أطلع بساتر للبدن غير تستر العورة. لكن ما تبحث بس عن الساتر، الثوب اللي تلبسه. لما الله عبر عن المرأة لباس، الثوب الذي تلبسه أولا أن يكون مباحا غير مغصوب. لا يجوز لبس المغصوب، أنا أبغي أضرب لك مثال. الله شبه، شوف التشبيه، غاية في الروعة. هذا الثوب اللي تلبسه لازم يكون مباح. صور المرأة باللباس، أن الإباحة، البس ثوب مباح، مو مبيول ولا مغصوب ولا مسروق، أن يكون الثوب مباحا. بعد قال أن يكون نظيفا، ثوب نظيف، لا تطلع بثوب قذر، لا تطلع أمام الناس، النظافة من الإيمان. واختر ثوبا يناسب لكل موضع. الثوب تارة تلبس للنوم وتارة تلبس للقعدة في البيت وتارة تلبس للمسجد وتارة تلبس للعمل وتارة تلبس. انت شوف الثوب هذا لأي شيء تختاره، لكل مقام مقال، كل موضع له ثوبه. احنا حتى لو نجيب الصورة، لكن لا بأس بالمرور على بعض النقاط. أن يكون الثوب مباحا غير مغصوب، أن يكون الثوب حلالا، أحيانا مباح لكن ما يجوز ألبسه، مثل الحرير. واحد يجي يلبس له قميص من حرير، الرجل قال يحرم عليه لبس الحرير. أكو بعض الألبسة مباحة، أنا أخمس وأزكي وفلوسي حلال واشتريت هذا الثوب بالأموال المباحة، لكن يحرم لبسها، ما يجوز. مثل لباس الشهرة، عند العلماء يقولون لباس الشهرة محرم. كل شيء شهرة، يعني شنو الشهرة؟ الملفت للنظر. أكو بعض الألبسة أو بعض الحلاقة، حتى الحلاقة، حلاقة نجي مثلا بعض الشباب الله يحفظهم، شوف يسوي له لحية سلسول، قالوا غير تبون حلال، يسوي اللحية سلسول خيط، أو ما أدري شلون يقصونها، ما شلون يسوون له قصة أو شعر رأسه. هو صح هذا تزين، واحنا آداب الدين تعلمنا حتى الحلاقة شلون تحلق، حتى الحلاقة أن لا تكون ملفتة للنظر. بعضهم ما يسوي له، يسوي له جدنة من وراء أو يقص ويكتب كتابة، ما تشوفون؟ شوفون في الانترنت غير. احنا الحمد لله شبابنا ما فيهم كذي، موجود لكن قلة، تعدهم على الأصابع. إذا كان حلاقة هذا يدش مجمع، الناس كلها تطالع، بايل هذا وش مسوي؟ ها؟ أو ثوب لابسنا ملفت للنظر، أو الحين هذه اللي صارت موديل عند بعض الشباب، الموديل هاي اللي يطلع نص القمر، نصف القمر، ما يسمونه قمر، يسمونهم، أنا أقول لهم نصف القمر. إيه، هو مباح واشتراه بماله، بمال حلال، ولكن لباس الشهرة محرم. لباس الملفت للنظر، أما إذا كان يبدي العورة مشكلة، هذا ما يحتاج. ها؟ أن لا يصف، صفة الثوب أن لا يصف ولا يشف. الثوب اللي ديننا يأدبنا ويعلمنا، قال أن لا يصف الجسد، ما يخالف أن لو لبس بنطلون وقميص، هذا كانوا يلبسونها حتى الأئمة، القميص والسراويل، لكن أن لا تصف الجسد ويكون لاصق على البدن كلش ها؟ ويفصل البدن، وأن لا يشف ويكون شفاف ولا يكون ستريج بحيث أنه يحكي الجسد، حتى بالنسبة للرجل مو بس المرأة، حتى بالنسبة للرجل، أن يكون ثوبه فضفاضا سواء كان قميص وسروال أو كان ثوب أو كان أي من الثياب العرف اللي يحكمها. يعني أنا ما أجي أقول له والله أنت لابس لك بنطلون هذا حرام، لا مو حرام، ما حد يقول بأن البنطلون حرام، البنطلون هو السراويل لعله يكون ساتر أكثر من غيره، خلي يلبس بنطلون يلبس قميص لا بأس به، لكن أن لا يصف ولا يشف، لا يكون شفاف ويبين الجسد أو العورة تظهر منه، ولا يصف ولا يكون مما لا يجوز لبسه، مثل قلت لك الحرير، الحرير ما يجوز تلبسه، محرم على الرجل، حتى الصلاة باطلة حتى لو كان قليل في القميص أو في البنطلون، فضلا عن أن يكون قميص أو بعضهم ثوب يسوي له من حرير، هذا مختص بالنساء، الذهب والحرير للنساء فقط، ولا يجوز الصلاة فيهما، بل لا يجوز لبسهما مطلقا، مو بس في الصلاة، لبسهما محرم على الرجل، لأن يقولون الذهب والحرير يتفاعل مع الدم فيزيد نسبة كرات الدم البيضاء، المرأة وهذه كرات الدم البيضاء نسبتها عند المرأة أكثر من الرجل، هي اللي تسبب الميوعة، ما شوف المرأة مايعة، المرأة الأنثى فيها نعومة وفيها ميوعة، ها؟ شيء لا بأس به عند المرأة، لكن الرجال يكون ما يعطى حظه، ها؟ ما يصير. لذلك الإمام الصادق سلام الله عليه يقول اخشوشنوا ودعوا أبناءكم يخشوشنوا، ابنك علم على الفحول والرجولة من حداثة سنه ونعومة أظفاره، لا تعلم على الميوعة، ها؟ هذا رجل، هذا علم على الرجولة، مو تقسي عليه معنى الرجولة، علم آداب الحديث، علم مجالسة الرجال، علم يقعد في المجالس، اصحبه معك، أدبه، علمه وارشده إلى المسجد، هذه الرجولة، مو الرجولة يضرب الناس، مو الرجولة قلة الأدب، مو الرجولة لا، الفحولة والرجولة هي الآداب. أكو بعض الأطفال الله يحفظهم شوفه مؤدب، معلمين أهله، أنت رجال لما تقعد في المجلس يقعد مؤدب، شلون يتكلم، شلون يتصرف، شلون يفعل، ها؟ وأكو فيهم يصير عمره 25-30 سنة ما يعرف أبسط مقومات الرجولة، ما يدري عنها. فعلى كل حال أن يكون الثوب ساترا وأن يكون نظيفا وأن يكون طاهرا لا نجاسة فيه، لأن الثوب النجس هذا عش الشياطين، النجاسة مطلقا، الأبالسة والشياطين تتغذى على ماذا؟ على النجاسة، يجب أن يحرز طهارة الثوب، مو بس في الصلاة، في الصلاة خب واجب، يعني أنا لو لبست في غير الصلاة ثوبا نجسا أصلا مو مأثوم، ما أنا مأثوم، يجوز لبس الثوب النجس لو ما يجوز؟ يجوز، هذاك المغصوب ما يجوز، واحد مثلا قاعد يشتغل وصار في ثيابه نجاسة، هل يجب عليه أن يبادر لتطهيرها؟ لا، ما يجب عليه وله مأثوم، لكن وقت الصلاة تكون طاهرة، يطهر روحها ويطهرها ويبعد يلبس غيرها أو يطهرها ويصلي. ولكن بالنسبة للثوب، بروح مسجد، بروح ماتم، بزور جماعة، بروح في صلة رحم، بزور مريض، أن تكون ثيابه طاهرة نظيفة نقية. هذا بالنسبة للثوب. لما الله قال هن لباس لكم، قال هذه الزوجة اللي تختارها المرأة، أول شيء الإباحة، النظافة، الطهارة، عبر عنها بتعبير آخر لعله أبلغ، عبر عنها بسكن، السكن، قال الدار اللي أنت تسكنها. أكو مثل والأمثال لا تعارض عند أهل العراق، يقولون رحت بيت الله وجيت مثل بيتي ما لقيت، يقول رحت بيت الله وجيت مثل بيتي ما لقيت. لا يأخذ الإنسان راحته إلا في داره، المكان الذي يستريح فيه، يأخذ راحته، شلون بيأكل، شلون بيقعد، بينبطح، يتصرف، بينام، بيقعد، المكان الذي يرتاح فيه الإنسان هي الدار. الله عبر عن الزوجة بسكن، الموضع الذي يرتاح إليه الإنسان. شلون يكون ساتر؟ أنا حطيت ستارة، أنا حسبت حساب لما بنيت بحيث أنه ما أتسلط على جاري ولا جاري يتسلط علي، أخذ راحتي في بيتي، أبغى أسولف، أبغى أحكي، أبغى أنام، أبغى أقعد، أبغى أمدد رجلي، بأي حالة من الأحوال، أي ثوب ألبس، أي وضع أتخذ، أنا في داري ما أخذ راحتي، في البيت واحد يأخذ راحته. المكان الذي يرتاح فيه الإنسان، الله سبحانه وتعالى عبر عن الزوجة سكن. شوف، تارة لباس وتارة سكن، هذا الثوب الذي يظهر به أمام الناس، هذه الدار التي يخلد فيها إلى الراحة. إذن هاتان الجزئيتان أو المفردتان التي لا يستغني أحدهما عن الآخر، خصوصا لما يجي يعبر عنها بالنصف. ديننا يقول بأنها نصف المجتمع، نصف المجتمع. قالوا لا، شلون نصف المجتمع؟ اجوا اليوم جمعيات حقوق المرأة وقوانين وضعوا لتنظيم الأسرة، قالوا أولا لازم في الإرث يصير تعادل حتى تصير نص، لازم تكون شهادتها تعادل شهادة الرجل حتى تصير نصف المجتمع بالضبط. الزاول المهن التي يزاولها الرجل، يا أخي ديننا حفظها وحفظ كرامتها. إجا النبي قال رفقا رفقا بالقوارير، عبر عنها، قال هاي مثل الزجاجة لا تخدشها، الزجاجة لين انشمخت خلاص ما تقدر، حتى لو لحمتها يبين الأثر. عبر عنها بقارورة، لين بتشيلها شوي شوي، لين بتنقلها من مكان إلى مكان تحمل بها، لا ترقعها، لا تخدشها، لا تشمخها، لا، فضلا عن كسرها، إذا انكسرت خلاص انتهى. يعني لما نقول عند كسرها ما معنى الكسر؟ النبي صلى الله عليه وآله يقول الحياء عشرة أجزاء، جزء عند الرجل وتسعة عند المرأة. تسعة أجزاء عند المرأة. إذا حاضت فقدت جزئين، فرق بين الطفلة وبين المرأة، بين كونها طفلة لا تحيض، عندما ترى الدم تفقد جزئين من الحياء. كم بقى؟ سبعة. إذا تزوجت، عفوا، إذا حاضت فقدت جزء بقي ثمانية، وإذا تزوجت فقدت جزئين بقيت ستة، وإذا أنجبت فقدت جزء بقي خمسة. من بعد الإنجاب، لأنه ليش الإنجاب؟ الإنجاب تتعرض المرأة في الولادة إلى ما تتعرض له. احنا عندنا الباعث الجنسي عند الأطفال في علم النفس يسمونه القوى الكامنة. اكو قوة كامنة مخفية عند الطفل سواء كان ذكرا او انثى. هذه القوة موجودة، ولكنها قدر ما تستطيع ان تجعلها مبهمة لديه. احنا للأسف اليوم مدارسنا تعلم الطفل عمره 10 سنين شنو معنى المني، شنو يصير لما يجتمع المني ويا البويضة ويصير التلقيح وكيفية كذا. يقولون لازم هذا يتثقف ويعرف، الطفل لازم يتثقفه. تتعرف التثقيف هذا شنو؟ هذا تحفيز للقوى الكامنة الموجودة عند الصبي والصبية، لأنه الطفل ما يدري عن هاي الطاقة اللي عنده والقدرة موجودة. هاي الشهوة عند البنت وعند الولد، لكن ديننا يقول لا تستثيرها، خلها هادئة وكامنة ومخفية إلى أن يأتي وقتها. احنا وين؟ احنا اليوم يطلع من بطنه ما يفهم كل شيء. زين هاي شلون تأمن؟ لا بأس أن يحذر لما تجي إلى مجتمع مثل هذا. المدرسة تعلم، الطفل يعلم، الشارع يعلم، الروضة في الروضة بعض الممارسات والأخطاء تصير تحدث. عندما تستثار هذه القوة الكامنة يريد يجربها، يبغى يمارسها غير، ما طول هي مخفية غافل عنها. عندما تستثار سيلجأ للبحث عنها وممارستها. قال هاي القوة لا تستثيرها، لا تستثيرها عند الطفل. عندما تتزوج الفتاة تستثار لديها هذه القوة، فتفقد جزئين من الحياء. لبنية غير المزوجة، لبنية في حيائها وخجلها تختلف عن المتزوجة. المتزوجة بتقعد تسولف ويا ربعها ويا النسوان ويا غيرها، ها، حتى في الأمور لعله الخاصة. إذا أنجبت، تعويد الطفل من الصغر على التستر، أن يتستر. أكو بعضهم يصير عمره 5 6 7 سنين جاهل، قال يلا ما يخالف، هذه جاهلة هذا جاهل. عندما تشعر المرأة في الولادة بأنها تكشفت على غير من يجوز لها التكشف تفقد جزءا من الحياة. فالنبي صلى الله عليه وآله يقول: فإذا أنجبت فقدت جزء، بقي خمسة. تحتفظ المرأة من بعد الولادة بخمسة أجزاء من الحياة، نعوذ بالله، وإذا فجرت فقدت كل حيائها. هاي الخمسة الأجزاء تفقدها المرأة بالفجور، خلاص بعد ما يصير ماكو حياء. الجزء اللي عند الرجل يبقى، المرأة تبقى تحتفظ بخمسة أجزاء منه. هذه اللي لما تنكسر القارورة خلاص ما تصلح. النبي يقول رفقا رفقا بالقوارير، على عدال وياها، ضعها في موضعها في مكان لا تتعرض فيه للخدش. للأسف والله ما أدري أنا، يعني لما تحكي عن هذه الظاهرة اللي انتشرت الآن بين الشباب، بحيث أنه ما يريد إلا امرأة موظفة، زوجة موظفة تعينني على الحياة وعلى متطلبات الزمن. أولا ليكن معلوم، يحرم على الرجل أخذ مال زوجته، ويكره للرجال، روايات ما شاء الله وأحاديث في كراهة اعتماد الرجل على مال زوجته. يا أخي انت رجال، والله جعل عندك القيمومة وجعل لك الولاية. ها أدري هذا الحديث ما يعجب كثير من الناس، لكن تعاليم ديننا. الله جعل الرجال قوامون على النساء. أنت مطلوب منك مو بالضرورة أنا تكون هذه الزوجة تنفق علي، أو أنها تسهم ولو في جزء من البيت. أنت مطلوب منك إذا كان ما أقدر أشتري بروحي قرص، أشتري نص قرص وأحفظ كرامتي وكرامة أهلي. خل تشتغل، مو قضية معارضة العمل المرأة، لكن دسة المرأة في مواضع للعمل ما يصير توديها يا أخي. تشتغل هي، لكن تحطها وسط 20 رجال في مكتب يمزحون ويتقشمرون، كلكم تدرون، كلكم تدرون الموظفين ماذا يحدث بين الشباب من حديث وملاطفة. ماكو امرأة ما تتدخل وما تتعرض للإهانة والمساس في شرفها، هي مجرد أن تشارك في الحديث خلاص. والله يسولف لي واحد يقول لي عندنا هذا عادي يا سيد مع الحكي، يقول الجلي الموظفة تقول لي جود مكاني رحم الله والديك شوي، أنا وياي كذا بروح أبدل وبجي. يقول بكل صلافة بكل جسارة، هذه اللي المفروض تخجل من أخوها ومن أبوها ومن أقرب الناس إلها، وإذا موظف وياها والله أنا وياي الدورة بروح أبدل وبجي جود مكاني شوي. قلت له يعني صدق هالمستوى؟ قال والله وأزيد وأكثر من هذا. متى ما عرضت القارورة وخليتها في موضع الخدش، ربما تكسر، مو بس تخدش، مو بس تنشمخ. رحم الله امرئ جب الغيبة عن نفسه، بل يجب عليك اجتناب مواطن الشبهة والتهمة. أنت مستهدف، أنت مستهدف. إحنا أهل هالطائفة هذه مستهدفين. هذه تقدم بطبق من ذهب في قرانا وفي مناطقنا، وتهيئة الرذيلة وتهيئة الفاحشة وإعداد الجريمة ووسائلها بكل الطرق، بكل الوسائل تهيئ، فضلا عن أنه إقحام المرأة في مواطن هذه القارورة ربما تخدش أو نعوذ بالله تكسر، تنكسر. والله شنو؟ قالت عيني على متطلبات الحياة. فالله سبحانه وتعالى جعل لنا نماذج عبر التاريخ من النساء ورموز يقتدى بهن، الاقتداء بزينب، بالزهراء عليها السلام في العفة، في الشرف، في الإيمان، في الصلاح، في كل هذه الأمور. كيف تحفظ هذه المرأة؟ يعلمونا أهل البيت لما يقول هذه رمز، زينب رمز، وظهر الرمز في كربلاء. في كربلاء هذا الصقل والإعداد والتهيئة والتعبئة الروحية والجسدية والنفسية والفكرية، ظهرت آثاره في أرض كربلاء. زينب مو ما نادت، طلع صوتها وبكت وصرخت، لكن شو يقول الشاعر؟ يقول نادت فقطعت القلوب بصوتها، لكن من انتظم البيان. البيان شنو؟ الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن علمه البيان. البيان هو الكلام، هو المنطق. ما هو منطق زينب؟ كمنطق أمها الزهراء. الزهراء مكسورة الضلع وملطومة العين ومغصوبة الحق، ونزل بها ما نزل، لكن كلامها شنو؟ تعال شوف خطبة فاطمة، آخر شيء ذكرت ظلامتها من بعد أن ذكرت الصلاة والصوم وصلة الأرحام والواجبات والفرائض والطاعات، ها؟ آخر شيء ذكرت ظلامتها. يعني تريد تقول هذا كله في الله؟ زينب سلام الله عليها كأمها الزهراء، الشدائد والمحن والمصائب والبلايا. النساء اللي يتبعون زينب واللي يقتدين بزينب مهما كانت الظروف ما تعرض نفسها لموقف. زينب سلام الله عليها يقول الإمام زين العابدين: رأيت عمتي زينب ليلة الحادي عشر تصلي صلاة الليل من جلوس. ليلة النكبة، ليلة الشدة، ليلة 11، هاي تربية علي. أمير المؤمنين يقول: ما تركت صلاة الليل مذ أخبرني رسول الله أنها نور في القلب. خل تشتغل المرأة ما يخالف، لكن لا تنسى دينها، لا يشغلها الراتب عن الدين. أخلي زوجتي وبنتي تشتغل ما يخالف، لكن في موضع لا يتعارض وعفتها، لا يتعارض مع شرفها. هي نفسها تتأدب بآداب أهل البيت مهما يكون المحيط الذي تكون فيه. لا تنسى الله، لا ينسيها ذكر الله، ولا ينسيها شرفها وعفتها. أمير المؤمنين يقول: ما تركت صلاة الليل مذ أخبرني رسول الله أنها نور في القلب. ف فقيل حتى وليلة الهرير يا أبا الحسن؟ قال حتى وليلة الهرير. ليلة الهرير ليلة اللي استمر القتال في صفين إلى الفجر. علي على ظهر الجواد وصلى صلاة الليل، ما شغلته الحرب عن ذكر الله وعن صلاة الليل، لأن النافلة ما يشترط فيها استقبال القبلة. أنت تقدر تصلي النافلة وأنت تمشي، تقدر تصلي النافلة وأنت مضجع في فراشك، تقدر تصلي النافلة وأنت قاعد اختيارا، تقدر تقطع النافلة بلا سبب، بدون سبب أقدر أقطعها. أنا وقفت أصلي توني في الركعة الأولى، نشفت ما أنا مصلي بقطعها، ما أنت مأثوم. ديك الفريضة اللي ما يجوز، الفريضة اللي ما يجوز قطعها. أمير المؤمنين صلى صلاة الليل ليلة الهرير وهو يقاتل على ظهر جواده. من أعظم ليلة الهرير لو ليلة 11؟ ليلة 11 ليلة النكبة، ليلة الشدة. وإذا زينب ما تركت صلاة الليل ليلة 11، صلت صلاة الليل. يقول الإمام السجاد: رأيتها تصلي من جلوس، قلت لها: عم زينب ما لي أراك تصلين من جلوس؟ قالت: يا ابن أخي، ما أبقت لي مصيبة أبيك الحسين من قوة. خارت قوى زينب الجسدية، لكن قلبها مفعم بالإيمان. يقول حميد بن مسلم: رأينا ليلة 11 سواد عند جسد الحسين، فلما انفجر فجر 11 نظرنا وإذا بها زينب قائمة قاعدة راكعة ساجدة عند جسد أخيها أبي عبد الله. بينما زينب في الصلاة إذ يجتذبها صوت طفل في البيداء، فتقطع زينب صلاتها وتمضي للطفل بحثا عنه لترجعه إلى موضع الخيام المحترقة. تستأنف زينب صلاتها فيخترق سمعها إحدى أخواتها تبحث عن ولديها، فتقطع زينب الصلاة وتمضي إليها هكذا إلى الفجر. عندما طلع فجر 11 مدت زينب طرفها بالمعركة وإذا بالأشلاء مقطعة والأعضاء موزعة، أخذت تتخطى القتلى قتيلا تلو قتيل. وصلت زينب للمشرعة، وصلت لأخوها العباس، وترجع نحو ولديها إلى أن تنتهي بجسد الحسين. انحنت على منحره فقبلت، وعلى صدره فشمت، وضعت يدا تحت صدره الطاهر ويدا تحت ركبتيه، ورفعت الجسد الشريف ورمت بطرفها نحو السماء، نادت: اللهم تقبل منا هذا القربان. تقربت زينب بجسد الحسين عند الله. يعز على زينب أن ينادي المنادي بالرحيل، وتترك حسينا على بوغائها جثة بلا رأس. يقولون صبيحة 11 طلبت زينب من القوم ثلاث طلبات، طلبتين ما حققوها حققوا لزينب الثالثة. الطلبة الأولى نادت: أي قوم، أما فيكم رجل مسلم يواري هذا الجسد السليم؟ فنادى ابن سعد: أجيبوا نداء زينب. أعدوا 10 من خيل الأعوجية لا زالت صاعدة نازلة على جسد الحسين حتى طحنت صدره وظهره. الطلبة الثانية عندما هموا بالرحيل طلبت زينب أن تبقى مع أخيها، ما لبوا لها هذا النداء وهذا الطلب. دون أن حملت زينب على ظهر بعير ضالع. الطلبة الثالثة عندما استوت على ظهر مهزولتها نادت: أي قوم مروا بنا على القتلى نودعهم قبل الرحيل. هاي الطلبة استجابوا لزينب مو بناء على طلبها وإنما ترويع لقلوب بنات الرسالة. لما انحدى الحادي بودايع الهادي لنزي يا نبي نادي ريب يا حدي هلاوين بينا تريد قطع فجوج البيت والدروب والله بعيد مو هين عليه واحنا حرم واطفال ما ظلت لنا رجال نمشي على ذا الحال مو هين عليه ماذا تريدين يا زينب؟ مروا على العباس جثة بلي يا راس كيف الصبر يا ناس يا ناس نمشي وتخلوا مروا على الأكبر وعلى الثرى مطبر نادوا بني حيدر خلهم يشيلوا مروا على الجاسم وعلى الثرى نايم نادوا بني هاشم خالهم يزفوا بعد علي من يا زينب مروا على ابن امي مروا على ابن امي وعلى الثرى مرمي نادوا بني عمي هي خالهم يغسلوا يا حادي مروا على العطشان وعلى الثرى عريان نادوا بني عدنان عيان خلهم يدفنوا بقي على بوغاء كربلاء بلا غسل ولا تكفين روحي فدالك يا الذي للغسل مانا ولا الجسد منا انحمل من فوق شيء ولا الجنازة هللت من خلف أرجل ولا حفرة لقبه وارى وجثته يا ميتان ترك الألباب حائرة إلهي بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا يا الله فرجا عاجلا سريعا قريبا كلمح البصر أو هو أقرب. اللهم انصر الإسلام والمسلمين واخذل الكفر والشرك والكافرين. اللهم أنزل غضبك وعذابك وانتقامك وسخطك بمن أراد السوء بشريعة سيد المرسلين، وبمن أراد الضر والسوء والمكروه بشيعة علي أمير المؤمنين، وبمن أراد الضر والسوء والمكروه بعتبات وأضرحة أئمتنا الطاهرين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم فرج عن أبنائنا المسجونين وإخواننا المعتقلين وردهم إلى أهليهم وذويهم سالمين يا أرحم الراحمين. اللهم ارحم شهداءنا الأبرار. اللهم أيد وسدد علماءنا الأحرار العاملين أينما كانوا في مشارق الأرض ومغاربها. ارحم اللهم الماضين، جماعتي الحاضرين فردا فردا، من كان منهم مريضا أو صاحب مريض ألبسه اللهم ثوب الشفاء والعافية، من كان من هذا الجمع المؤمن طالب حاجة اقض اللهم حاجته ويسرها له، مؤسسين لهذا الاستماع والاجتماع تقبل عملهم بأحسن قبولك، وبارك اللهم لهم في الأموال والأعمار والأولاد والأرزاق بحق محمد وآله الهداة إلى أرواح موتى الحاضرين وموتى المؤسسين وموتانا وموتاكم ومن مات على الإيمان، رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.